بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
أحسن الله إليكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين. فبإسنادكم حفظكم الله إلى الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، نواصل قراءة كتاب فتح الباري بشرح صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب لبس الخفين المحرم إذا لم يجد النعلين. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن زيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل المحرم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرنس ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. قوله: باب لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، أي هل يشترط قطعهما أو لا؟ وأورد فيه حديث ابن عمر في ذلك وحديث ابن عباس، وقد تقدم الكلام عليه في باب ما لا يلبس المحرم من الثياب، ووقع في رواية أبي زيد المروزي عن سالم بن عبد الله بن عمر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الجياني: الصواب ما رواه ابن السكن وغيره، فقالوا عن سالم عن ابن عمر، قلت: تصحفت عن فصارت ابن. وقوله في حديث ابن عباس: انه من لم يجد ازارا فليلبس السراويل للمحرم، اي هذا الحكم للمحرم لا الحلال، فلا يتوقف جواز لبسه السراويل على فقد الازار. قال القرطبي: اخذ بظاهر هذا الحديث احمد فاجاز لبس الخف والسراويل للمحرم الذي لا يجد النعلين والازار على حالهما، اشترط الجمهور قطع الخف وفتق السراويل، فلو لبس شيئا منهما على حاله لازمته الفدية. والدليل لهم قوله في حديث ابن عمر: وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، فيحمل المطلق على المقيد ويلحق النظير بالنظير لاستوائهما في الحكم. وقال ابن قدامة: الأولى قطعهما عملا بالحديث الصحيح وخروجا من الخلاف، انتهى. والأصح عند الشافعية والأكثر جواز لبس السراويل بغير فتق كقول أحمد، واشترط الفتق محمد بن الحسن وإمام الحرمين وطائفة، وعن أبي حنيفة منع السراويل للمحرم مطلقا، ومثله عن مالك. وكأن حديث ابن عباس لم يبلغه، ففي الموطأ أنه سئل عنه فقال: لم أسمع بهذا الحديث. وقال الرازي: من الحنفية يجوز لبسه وعليه الفدية كما قاله أصحابهم في الخفين، ومن أجاز لبس السراويل على حاله قيده بألا يكون في حالتي لو فتقه لكان إزارا، لأنه في تلك الحالة يكون واجد الإزار. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. قوله: باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل، أورد فيه حديث ابن عباس، وقد تقدم البحث فيه في الباب الذي قبله، وجزم المصنف بالحكم في هذه المسألة دون التي قبلها لقوة دليلها وتصريح المخالف بأن الحديث لم يبلغه، فيتعين على من بلغه العمل به. قال: باب لبس السلاح للمحرم. وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى ولم يتابع عليه في الفدية. قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا إلا في القراب. قوله: باب لبس السلاح للمحرم، أي إذا احتاج إلى ذلك. قوله: وقال عكرمة: إذا خشي العدو لبس السلاح وافتدى، أي وجبت عليه الفدية. ولم نقف على أثر عكرمة هذا موصولا، وقوله ولم يتابع عليه في الفدية يقتضي أنه توبع على جواز لبس السلاح عند الخشيات وخولف في وجوب الفدية. فقد نقل ابن المنذر عن الحسن أنه كره أن يتقلد المحرم السيف. وقد تقدم في العيدين قول ابن عمر للحجاج: أنت أمرت بحمل السلاح في الحرم، وقوله له: أدخلت السلاح في الحرم ولم يكن السلاح يدخل فيه. وفي رواية: أمرت بحمل السلاح في يوم لا يحل فيه حمله. فتقدم الكلام على ذلك مستوفا في باب من كره حمل السلاح في العيد، وذكر من روى ذلك مرفوعا. ثم أورد المصنف في الباب حديث البراء في عمرة القضاء مختصرا، وسيأتي بتمامه في كتاب الصلح عن عبيد الله بن موسى بإسناده هذا. ووهم المزي في الأطراف فزعم أن البخاري أخرجه في الحج بطوله وليس كذلك. قال رحمه الله تعالى: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. ودخل ابن عمر، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر للحطابين وغيرهم. قال: حدثنا مسلم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله: ودخل ابن عمر وصله مالك في الموطأ، عفوا، قوله: باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام. هو من عطف الخاص على العام، لأن المراد بمكة هنا البلد فيكون الحرم أعم. قوله: ودخل ابن عمر وصله مالك في الموطأ عن نافع قال: أقبل عبد الله بن عمر من مكة حتى إذا كان بقديد، يعني بضم القاف، جاء خبر عن الفتنة فرجع فدخل مكة بغير إحرام. قوله: إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإهلال لمن أراد الحج والعمرة ولم يذكر الحطابين وغيرهم، هو من كلام المصنف وحاصله أنه خص الإحرام بمن أراد الحج والعمرة، واستدل بمفهوم قوله في حديث ابن عباس: ممن أراد الحج والعمرة. فمفهومه أن المتردد إلى مكة لغير قصد الحج والعمرة لا يلزمه الإحرام، وقد اختلف العلماء في هذا. فالمشهور من مذهب الشافعي عدم الوجوب مطلقا، وفي قول يجب مطلقا، وفي من يتكرر دخوله خلاف مرتب وأولى بعدم الوجوب. والمشهور عن الأئمة الثلاثة الوجوب، وفي رواية عن كل منهم لا يجب، وهو قول ابن عمر والزهري والحسن وأهل الظاهر. وجزم الحنابلة باستثناء ذوي الحاجات المتكررة، واستثنى الحنفية من كان داخل الميقات. وزعم ابن عبد البر أن أكثر الصحابة والتابعين على القول بالوجوب. ثم أورد المصنف في الباب حديثين، أحدهما حديث ابن عباس وقد تقدم الكلام عليه في المواقيت، الثاني حديث أنس في المغفر وقد اشتهر عن الزهري عنه، ووقع لي من رواية يزيد الرقاشي عن أنس في فوائد أبي الحسن الفراء الموصلي، وفي الإسناد إلى يزيد مع ضعفه ضعف. وقيل إن مالك تفرد به عن الزهري، ومن جزم بذلك ابن الصلاح في علوم الحديث له في الكلام على الشاذ، وتعقبه شيخنا الحافظ أبو الفضل العراقي بأنه ورد من طريق ابن أخي الزهري وأبي أويس ومعمر والأوزاعي، وقال إن رواية ابن أخي الزهري عند البزار ورواية أبي أويس عند ابن سعد وابن عدي، وأن رواية معمر ذكرها ابن عدي، وأن رواية الأوزاعي ذكرها المزني، ولم يذكر شيخنا من أخرج روايتهما. وقد وجدت رواية معمر في فوائد ابن المقري ورواية الأوزاعي.
الأوزاعي ذكرها المزي،
نعم؟
المزي بدل المزني.
لا الميزانية، نعم
الميزانية.
نعم وأن رواية الأوزاعي ذكرها المزي ولم يذكر شيخنا من أخرج روايتهما. وقد وجدت رواية معمر في فوائد ابن المقري ورواية الأوزاعي في فوائد تمام. ثم نقل شيخنا عن ابن مسدي أن ابن العربي قال حين قيل له لم يرويه إلا مالك قد رويته من 13 طريقا غير طريق مالك، وأنه وعد بإخراج ذلك ولم يخرج شيئا. وأطال ابن مسدي في هذه القصة وأنشد فيها شعرا،
ابن
وحاصلها أنه متهم
مسدين
مسدي. آه نعم مسدي، نعم أحسن الله إليكم. وأطال ابن مسدي في هذه القصة وأنشد فيها شعرا، وحاصلها أنهم اتهموا ابن العربي في ذلك ونسبوه إلى المجازفة. ثم شرع ابن مسدي يقدح في أصل القصة ولم يصب في ذلك، فراوي القصة عدل متقن، والذين اتهموا ابن العربي في ذلك هم الذين أخطأوا لقلة اطلاعهم، وكأنه بخل عليهم بإخراج ذلك لما ظهر له من إنكارهم وتعنتهم. وقد تتبعت طرقه حتى وقفت على أكثر من العدد الذي ذكره ابن العربي ولله الحمد، فوجدته من رواية 12 نفسا غير الأربعة التي ذكرها شيخنا، وهم عقيل في معجم ابن جميع، ويونس بن يزيد في الإرشاد للخليلي، وابن أبي حفص في الرواة عن مالك للخطيب، وابن عيينة في مسند أبي يعلى، وأسامة بن زيد في تاريخ نيسابور، وابن ابي ذئب في الحليه، ومحمد بن عبد الرحمن بن ابي الموالي في افراد الدارقطني، وعبد الرحمن ومحمد بن عبد العزيز الانصاريان في فوائد عبد الله بن اسحاق الخراساني، وابن اسحاق في مسند مالك لابن عدي، وبحر السقاء ذكره جعفر الاندلسي في تخريجه للجيزي بالجيم والزاي، وصالح بن ابي الاخضر ذكره ابو ذر الهروي عقب حديث يحيى بن قزعه عن مالك. والمخرج عند البخاري في المغازي، فتبين بذلك ان اطلاق ابن الصلاح متعقب، وان قول ابن العربي صحيح، وان كلام من اتهمه مردود، ولكن ليس في طرقه شيء على شرط الصحيح الا طريق مالك. واقربها رواية ابن اخي الزهري، فقد اخرجها النسائي في مسند مالك وابو عوانة في صحيحه، وتليها رواية ابي اويس اخرجها ابو عوانة ايضا، وقالوا انه كان رفيق مالك في السماع عن الزهري. فيحمل قول من قال انفرد به مالك أي بشرط الصحة، وقول من قال توبع أي في الجملة. وعبارة الترمذي سالمة من الاعتراض، فإنه قال بعد تخريجه حسن صحيح غريب لا يعرف كثير أحدا رواه.
عندي لا نعرف كبير أحد رواه.
نعم صلى لا نعرف كبير أحد رواه غير مالك عن الزهري، فقوله كثير يشير إلى أنه توبع
فقوله
في الجملة.
كبير كبير أحد
نعم فقوله كبير يدل على أنه توبع في الجملة. قوله عن أنس في رواية أبي أويس عند ابن سعد أن أنس بن مالك حدثه، قوله عام الفتح وعلى رأسه المغفر بكسر الميم وسكون المعجمة وفتح الفاء، زرد ينسج زرد ولا زرد؟
زرد النار
نعم
ينسج من الدروع.
نعم أحسن الله عليكم. زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس، وقيل هو رفرف البيضة قاله في المحكم، وفي المشارق هو ما يجعل من فضل دروع الحديد على الرأس مثل القلنسوة. وفي رواية زيد بن الحباب عن مالك يوم الفتح وعليه مغفر من حديد، أخرجه الدارقطني في الغرائب والحاكم في الإكليل، وكذا هو في رواية أبي أويس. قوله فلما نزعه جاءه رجل لم أقف على اسمه إلا أنه يحتمل أن يكون هو الذي باشر قتله. وقد جزم الفاكهي في شرح العمدة بأن الذي جاء بذلك هو أبو برزة الأسلمي، وكأنه لما رجح عنده أنه هو الذي قتله رأى أنه هو الذي جاء مخبرا بقصته. ويوشحه قوله في رواية يحيى بن قزعة في المغازي فقال اقتله بصيغة الإفراد على أنه اختلف في اسم قاتله. ففي حديث سعيد بن يربوع عند الدارقطني والحاكم يربوع نعم سعيد بن يربوع عند الدارقطني والحاكم أنه صلى الله عليه وسلم قال أربعة لا أؤمنهم لا في حل ولا حرم: الحويرث بن نقيد بالنون والقاف مصغر، وهلال بن خطل، ومقياس بن صبابة، وعبد الله بن أبي صرح، قال: فأما هلال بن خطل فقتله الزبير الحديث. وفي حديث سعد بن أبي وقاص عند البزار والحاكم والبيهقي في الدلائل نحوه. لكن قال: أربعة نفر وامرأتين، فقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة. فذكرهم. لكن قال عبد الله بن خطل بدل هلال، وقال عكرمة بدل الحويرث، ولم يسمي المرأتين. وقال: فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة. فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر، فسبق سعيد عمارا، وكان أشب الرجلين، فقتله الحديث. وفي زيادة يونس بن بكير في المغازي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نحوه. وروى ابن أبي شيبة والبيهقي في الدلائل من طريق الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن أنس: أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم فتح مكة إلا أربعة من الناس: عبد العزى بن خطل ومقياس بن صبابة الكناني، وعبد الله بن أبي صرح، وأم سارة. فأما عبد العزى بن خطل فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة. وروى ابن أبي شيبة من طريق أبي عثمان النهدي أن أبا برزة الأسلمي قتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة، وإسناده صحيح مع إرساله. وله شاهد عند ابن المبارك في البر والصلة من حديث أبي برزة نفسه. ورواه أحمد من وجه آخر، وهو أصح ما ورد في تعيين قاتله. وبه جزم البلاذري وغيره من أهل العلم بالأخبار، وتحمل بقية الروايات على أنهم ابتدروا قتله، فكان المباشر له منهم أبو برزة، ويحتمل أن يكون غيره شاركه فيه. فقد جزم ابن هشام في السيرة بأن سعيد بن حريث وأبا برزة الأسلمي اشتركا في قتله. ومنهم من سمى قاتله سعيد بن ذؤيب. وحكى المحب الطبري أن الزبير بن العوام هو الذي قتل ابن خطل. وروى الحاكم من طريق أبي معشر عن يوسف بن يعقوب عن السائب بن يزيد قال: فأخذ عبد الله بن خطل من تحت أستار الكعبة فقتل بين المقام وزمزم. وقد جمع الواقدي عن شيوخه أسماء من لم يؤمن يوم الفتح وأمر بقتله 10 أنفس: 6 رجال و4 نسوة. والسبب في قتل ابن خطل وعدم دخوله في قوله: من دخل المسجد فهو آمن، ما روى ابن إسحاق في المغازي قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة قال: لا يقتل أحد إلا من قاتل إلا نفرا سماهم، فقال: اقتلوهم وإن وجدتموهم تحت أستار الكعبة. منهم عبد الله بن خطل وعبد الله بن سعد. وإنما أمر بقتل ابن خطل لأنه كان مسلما، فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا، وبعث معه رجلا من الأنصار، وكان معه مولا يخدمه، وكان مسلما، فنزل منزلا فأمر المولى أن يذبح تيسا ويصنع له طعاما، فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئا، فعاد عليه فقتله. ثم ارتد مشركا، وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى الفاكهي من طريق ابن جريج قال: قال مولى ابن عباس: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار ورجلا من مزينة وابن خطل، وقال أطيع الأنصاري حتى ترجعا. فقتل ابن خطل الأنصاري وهرب المزني. وكان ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه يوم الفتح. ومن النفر الذين كان أهدر دمهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح غير من تقدم ذكره: حبار بن الأسود، وعكرمة بن أبي جهل، وكعب بن زهير، ووحشي بن حرب، وأسيد بن إياس بن أبي زنيم، وقينة بن خطل، وهند بنت عتبة. والجمع بين ما اختلف فيه من اسمه أنه كان يسمى عبد العزى، فلما أسلم سمي عبد الله. وأما من قال هلال فالتبس عليه بأخ له اسمه هلال. بين ذلك الكلبي في النسب، وقيل هو عبد الله بن هلال بن خطل، وقيل غالب بن عبد الله بن خطل، واسم خطل عبد مناف من بني تيم بن فهر بن غالب. وهذا الحديث ظاهره أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يوم الفتح لم يكن محرما، وقد صرح بذلك مالك راوي الحديث كما ذكره المصنف في المغازي عن يحيى بن قزعة عن مالك عقب هذا الحديث. قال مالك: ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نرى والله أعلم يومئذ محرما، انتهى. وقول مالك هذا رواه عبد الرحمن بن مهدي عن مالك جازما به، أخرجه الدارقطني في الغرائب، ووقع في الموطأ من رواية أبي مصعب وغيره. قال مالك: قال ابن شهاب: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما. وهذا مرسل، ويشهد له ما رواه مسلم من حديث جابر بلفظ: دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام. وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن طاووس قال: لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة إلا محرما، إلا يوم فتح مكة. وزعم الحاكم في الإكليلي أن بين حديث أنس في المغفر وبين حديث جابر في العمامة السوداء معارضة، وتعقبوه باحتمال أن يكون أول دخوله كان على رأسه المغفر ثم أزاله ولبس العمامة بعد ذلك، فحكى كل منهما ما رآه. ويؤيده أن في حديث عمرو بن حريث أنه خطب الناس وعليه عمامة سوداء، أخرجه مسلم أيضا. وكانت الخطبة عند باب الكعبة، وذلك بعد تمام الدخول، وهذا الجمع لعياض. وقال غيره: يجمع بأن العمامة السوداء كانت ملفوفة فوق المغفر أو كانت تحت المغفر وقاية لرأسه من صدأ الحديد. فأراد أنس بذكر المغفر كونه دخل متهيئا للحرب، وأراد جابر بذكر العمامة كونه دخل غير محرم. وبهذا يندفع إشكال من قال: لا دلالة في الحديث على جواز دخول مكة بغير إحرام، باحتمال أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم كان محرما ولكنه غطى رأسه لعذر. فقد اندفع ذلك بتصريح جابر بأنه لم يكن محرما، لكن فيه إشكال من وجه آخر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان متأهبا للقتال، ومن كان كذلك جاز له الدخول بغير إحرام عند الشافعية، وإن كان عياض نقل الاتفاق على مقابله. وأما من قال من الشافعية كابن القاصي: دخول مكة بغير إحرام من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه نظر، لأن الخصوصية لا تثبت إلا بدليل. لكن زعم الطحاوي أن دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي شريح وغيره: إنها لم تحل له إلا ساعة من نهار، وأن المراد بذلك جواز دخولها له بغير إحرام لا تحريم القتل والقتال فيها، لأنهم أجمعوا على أن المشركين لو غلبوا والعياذ بالله تعالى على مكة حل للمسلمين قتالهم وقتلهم فيها. وقد عكس استدلاله النووي فقال: في الحديث دلالة على أن مكة تبقى دار إسلام إلى يوم القيامة، فبطل ما صوره الطحاوي وفي دعواه الإجماع نظر، فإن الخلاف ثابت كما تقدم. وقد حكاه القفال والماوردي وغيرهما، واستدل بحديث الباب على أنه صلى الله عليه وسلم فتح مكة عنوة. وأجاب النووي بأنه صلى الله عليه وسلم كان صالحهم، لكن لما لم يأمن غدرهم دخل متأهبا، وهذا جواب قوي. إلا أن الشأن في ثبوت كونه صالحهم فإنه لا يعرف في شيء من الأخبار صريحا، كما سيأتي إيضاحه في الكلام على فتح مكة من المغازي إن شاء الله تعالى. واستدل بقصة ابن خطل على جواز إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة. قال ابن عبد البر: كان قتل ابن خطل قودا من قتله المسلم. وقال السهيلي فيه: أن الكعبة لا تعيذ عاصيا ولا تمنع من إقامة حد واجب. وقال النووي: تأول من قال لا يقتل فيها على أنه صلى الله عليه وسلم قتله في الساعة التي أبيحت له، وأجاب عنه أصحابنا بأنها إنما أبيحت له ساعة الدخول حتى استولى عليها وأذعن أهلها، وإنما قتل ابن خطل بعد ذلك انتهى. وتعقب بما تقدم في الكلام على حديث أبي شريح أن المراد بالساعات التي أحلت له ما بين أول النهار ودخول وقت العصر، وقتل ابن خطل كان قبل ذلك قطعا، لأنه قيد في الحديث بأنه كان عند نزعه المغفر، وذلك عند استقراره بمكة. وقد قال ابن خزيمة: المراد بقوله في حديث ابن عباس: ما أحل الله لأحد فيه القتل غيري، أي قتل النفر الذين قتلوا يومئذ، ابن خطل ومن ذكر معه. قال: وكان الله قد أباح له القتال والقتل معا في تلك الساعة. وقتل ابن خطل وغيره بعد تقضي القتال. واستدل به على جواز قتل الذمي إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم،
في تقطيع شديد.
من البداية.
لا لا، يعني من دقيقة أو دقيقتين.
في نفس المكان يعني.
سيدنا معذرة، هو الصوت عندي واضح.
واضح؟ طيب خير، جميل. طيب نكمل إن شاء الله.
طيب، السلام
وقتل
عليكم.
ابن خطلاء كان قبل ذلك قطعا. نعم.
نعم. لو بعد تقضي القتال. نعم، وقتل ابن خطل كان قبل ذلك قطعا، لأنه قيد في الحديث، لأنه كان عند نزعه المغفر، وذلك عند استقراره بمكة. وقد قال ابن خزيمة: المراد بقوله في حديث ابن عباس ما أحل الله لأحد فيه القتل غيري، أي قتل النفر الذين قتلوا يومئذ ابن خطل ومن ذكر معه. قال: وكان الله قد أباح له القتال والقتل معا في تلك الساعة، وقتل ابن خطل وغيره بعد تقضي القتال. واستدل به على جواز قتل الذمي إذا سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه نظر كما قاله ابن عبد البر، لأن ابن خطل كان حربيا ولم يدخله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمانه لأهل مكة، بل استثناه مع من استثني، وخرج أمره بقتله مع أمانه لغيره مخرجا واحدا، فلا دلالة فيه لما ذكره انتهى. ويمكن أن يتمسك به في جواز قتل من فعل ذلك بغير استتابة، من غير تقييد بكونه ذميا. لكن ابن خطل عمل بموجبات القتل، فلم يتحتم أن سبب قتله السب، واستدل به على جواز قتل الأسير صبرا، لأن القدرة على ابن خطل صيرته كالأسير في يد الإمام، وهو مخير فيه بين القتل وغيره. ولكن قال الخطابي إنه صلى الله عليه وسلم قتله بما جناه في الإسلام. وقال ابن عبد البر: قتله قودا أو قودا، قتله قودا من دم المسلم الذي غادر به وقتله ثم ارتد كما تقدم. واستدل به على جواز قتل الأسير من غير أن يعرض عليه الإسلام، ترجم بذلك أبو داود، وفيه مشروعية لبس المغفر وغيره من آلات السلاح حال الخوف من العدو، وأنه لا ينافي التوكل. وقد تقدم في باب متى يحل للمعتمر من أبواب العمرة من حديث عبد الله بن أبي أوفى: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه، ومعه من يستره من أهل مكة أن يرميه أحد الحديث. وإنما احتاج إلى ذلك لأنه كان حينئذ محرما، فخشي الصحابة أن يرميه بعض سفهاء المشركين بشيء يؤذيه، فكانوا حوله يسترون رأسه ويحفظونه من ذلك. وفيه جواز رفع أخبار أهل الفساد إلى ولاة الأمر، ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة ولا النميمة.
نعم
قال رحمه الله تعالى: جزاكم الله خيرا.
شيخ محمد.
نعم سيدنا، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص. قال عطاء: إذا تطيب أو لبس جاهلا أو ناسيا فلا كفارة عليه. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى عن أبيه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل عليه جبة فيه أثر صفرة أو نحوه. كان عمر يقول لي: تحب إذا نزل عليه الوحي أن تراه؟ فنزل عليه ثم سدي عنه، فقال: اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. قال: وعض رجل يد رجل يعني، فانتزع ثنيته، فأبطله النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: باب إذا أحرم جاهلا وعليه قميص، أي هل يلزمه فدية أو لا؟ وإنما لم يجزم بالحكم، لأن حديث الباب لا تصريح فيه بإسقاط الفدية. ومن ثم استظهر المصنف للراجح بقول عطاء راوي الحديث، كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت عن عطاء وهو راوي الحديث. قال ابن بطال وغيره: وجه الدلالة منه أنه لو لزمته الفدية لبينها صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وفرق مالك في من تطيب أو لبس ناسيا، بين من بادر فنزع وغسل، وبين من تمادى، والشافعي أشد موافقة للحديث، لأن السائل في حديث الباب كان غير عارف بالحكم وقد تمادى، ومع ذلك لم يؤمر بالفدية. قول مالك فيه احتياط، وأما قول الكوفيين والمزني مخالف هذا الحديث وأما قول الكوفيين والمزني مخالف هذا الحديث وأجاب ابن المنير في الحاشية بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة كان قبل نزول الحكم، ولهذا انتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. وقال: ولا خلاف أن التكليف لا يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم، فلهذا لم يؤمر الرجل بالفعل.
الكوفيين والمزني فخلاف لهذا الحديث.
خلاف لهذا الحديث. نعم.
وأيضا وجود اللام هنا مقلق يعني. فخلاف هذا الحديث مثلا، لكن فيه لام زائدة.
نعم. الله بك.
آمين كمان.
قال: وأجاب ابن المنير في الحاشية بأن الوقت الذي أحرم فيه الرجل في الجبة كان قبل نزول الحكم، ولهذا انتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي. قال: ولا خلاف أن التكليف لا يتوجه على المكلف قبل نزول الحكم، فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عما مضى، بخلاف من لبس الآن جاهلا، فإنه جهل حكما استقر وقصر في علم ما كان عليه أن يتعلمه لكونه مكلفا به وقد تمكن من تعلمه. قوله: وقال عطاء إلى آخره، ذكره ابن المنذر في الأوسط، وواصله الطبراني في الكبير. وأما حديث يعلى فقد تقدم الكلام عليه مستوفا في باب غسل الخلوف، وحديثه في إسناد في رواية أبي ذر وصحيح وصواب رواية غير صحيح عن ابني وأبي صار أمية أو سقط عن أبي صحيح ورواية ضرر يد رجل. هذا حديث الخاصة مبسوطة عليه في إن شاء الله. حدثنا أو قال ثوب ولا أبعثه يوم القيامة يلبي. قال: حدث سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بعد نجم عن ابن عباس رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم وقصته فقصته قال عليه وسلم: بماء وسدر في الثنتين لا تمس ولا تمه ولا تؤسه حنه إن أيته يبدي. المحرم يموت بعفة صلى الله عليه وسلم بقية حتى وذكر فيه حديث ابن عباس في الرجل المحرم الذي وقع عن بعيره بعرفة فمات، وقد تقدم التنبيه عليه في باب ما ينهى عن الطيب للمحرم، وأورده المصنف من حديث حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وعن أيوب فرقهما كلاهما فرقهم فرقهما أورده المصنف من حديث حماد بن زيد عن عمرو بن دينار وعن أيوب فرقهما كلاهما عن سعيد بن جبير. ووقع في
عندي
رواية عمرو
فرقهما، عندي فرقهما كده.
فرقهما كلاهما.
نعم،
كلاهما
نعم
فرقهما. نعم.
نعم صلى الله عليكم. فرقهما كلاهما عن سعيد بن جبير ووقع في رواية عمرو فوقصته أو قال
يعني معناها
فأقعصته.
فرقهما كل منهما،
لعله كذلك أوردهم
نعم
مفرقين يعني، لأنه أورد الحديث الأول وأورد الثاني بعده
نعم
فرق روايتين.
لكن لو الفاعل لهذا البخاري يعني يبقى كليهما.
لعلها على القطع فرقهما كلاهما عن سعيد بن جبير.
نعم
نعم أحسن الله إليكم.
آمين كمان.
قال: ووقع في رواية عمرو فوقصته أو قال فأقعصته، وفي رواية أيوب فوقصته أو قال فأوقصته، وكلها بمعنى. وزاد في رواية أيوب: ولا تمسوه طيبا والباقي سواء. وقد وقع عند مسلم من رواية إسماعيل بن علية في هذا الحديث عن أيوب قال: نبئت عن سعيد بن جبير فالله أعلم. قال: باب سنة المحرم إذا مات. قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقصته ناقته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قوله: باب سنة المحرم إذا مات، ذكر فيه حديث ابن عباس المذكور من وجه آخر عن سعيد بن جبير وقد سبق. باب الحج والنذور عن الميت والرجل يحج عن المرأة. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. قوله: باب الحج والنذور عن الميت، كذا ثبت للأكثر بلفظ الجمع، وفي رواية النسفي النذر بالإفراد. قوله: والرجل يحج عن المرأة، يعني أن حديث الباب يستدل به على الحكمين، وفيه على الحكم الثاني نظر، لأن لفظ الحديث أن امرأة سألت عن نذر كان على أبيها، فكان حق الترجمة أن يقول: والمرأة تحج عن الرجل. وأجاب ابن بطال بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب المرأة بخطاب دخل فيه الرجال والنساء، وهو قوله: اقضوا الله. قال: ولا خلاف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل، ولم يخالف في جواز حج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل إلا الحسن ابن صالح. انتهى. والذي يظهر لي أن البخاري أشار بالترجمة إلى رواية شعبة عن أبي بشر في هذا الحديث، فإنه قال فيها: أتى رجل من النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي نذرت أن تحج. الحديث وفيه فقد الله فهو أحق بالقضاء، أخرجه المصنف في كتاب النذور، وكذا أخرجه أحمد والنسائي من طريق شعبة. قوله: إن امرأة من جهينة، لم أقف على اسمها ولا على اسم أبيها، لكن روى ابن وهب عن عثمان بن عطاء الخرساني عن أبيه أن غايثة أو غاثية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي ماتت وعليها نذر أن تمشي إلى الكعبة، فقال: اقضي عنها. أخرجه ابن منده في حرف الغين المعجمة من الصحابيات، وتردد هل هي بتقديم المثنات التحتانية على المثلثة أو بالعكس، وجزم ابن طاهر في المبهمات بأنه اسم الجهينية المذكورة في حديث الباب، بأنه اسم الجهينية المذكورة في حديث الباب.
نعم.
وقد روى النسائي وابن خزيمة وأحمد من طريق موسى بن سلمة الهذلي عن ابن عباس قال: أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمها توفيت ولم تحج. الحديث لفظ أحمد. ووقع عند النسائي سنان بن سلمة والأول أصح، وهذا لا يفسر به المبهم في حديث الباب وهذا لا يفسر به المبهم في حديث الباب أن المرأة سألت بنفسها، وفي هذا أن زوجها سأل لها. ويمكن الجمع بأن يكون نسبة السؤال إليها يعني، لأن الحديث إن المرأة هي التي سألت، أما هذا فزوجها هو الذي سأل.
نعم نعم،
نعم، أحسن الله إليكم.
آمين جميل.
قال: ويمكن الجمع بأن يكون نسبة السؤال إليها مجازية، وإنما الذي تولى لها السؤال زوجها، وغايته أنه في هذه الرواية لم يصرح بأن الحجة المسؤول عنها بأن الحجة المسؤول عنها كانت نذرة. وأما ما روى ابن ماجه من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس عن سنان بن عبد الله الجهني أن عمته حدثته أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي توفيت عليها مشي إلى الكعبة نذرا. الحديث فإن كان محفوظا حمل على واقعتين، بأن تكون امرأته سألت على لسانه عن حجة أمها المفروضة، وبأن تكون عمته سألت بنفسها عن حجة أمها المنذورة. ويفسر من في حديث الباب بأنها عمة سنان واسمها غايثة كما تقدم، ولم تسمى المرأة ولا العمة ولا الأم ولا أم واحدة منهما. ولم تسمى المرأة ولا العمة ولا أم واحدة منهما. قوله: إن أمي نذرت أن تحج، كذا رواه أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس من رواية أبي عوانة عنه. وسيأتي في النذور من طريق شعبة عن أبي بشر بلفظ: أتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: إن أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت. فإن كان محفوظا احتمل أن يكون كل من الأخ السائل من الأخ واحتمل أن يكون كل من الأخ سأل عن أخته نعم أحسن الله إليكم، سأل عن أخته والبنت سألت عن أمها. وسيأتي في الصيام من طريق أخرى عن سعيد بن جبير بلفظ: قالت امرأة: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر. وسيأتي بسط القول فيه هناك، وزعم بعض المخالفين أنه اضطراب يعل به الحديث، وليس كما قال، فإنه محمول على أن المرأة سألت عن كل من الصوم والحج، ويدل عليه ما رواه مسلم عن بريدة أن امرأة قالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت. قال: وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت: إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. وللسؤال عن قصة الحج من حديث ابن عباس أصل آخر أخرجه النسائي من طريق سليمان بن يسار عنه، وله شاهد من حديث أنس عند البزار والطبراني والدارقطني، واستدل به على صحة نذر الحج ممن لم يحج، فإذا حج أجزأه عن حجة الإسلام عند الجمهور، وعليه الحج عن النذر. وقيل يجزئ عن النذر ثم يحج حجة الإسلام، وقيل يجزئ عنهما. قوله: قال نعم حجي عنها، في رواية موسى بن سلمة: أفيجزئ عنها أن أحج عنها؟ قال نعم. قوله: أرأيت إلى آخره، فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون أوضح وأوقع في نفس السامع وأقرب إلى سرعة فهمه، وفيه تشبيه ما اختلف فيه وأشكل بما اتفق عليه. وفيه أنه يستحب للمفتي التنبيه على وجه الدليل إذا ترتبت على ذلك مصلحة، وهو أطيب لنفس المستفتي وأدعى لإذعانه. وفيه أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلوما وفيه أن وفاء الدين المالي عن الميت كان معلوما عندهم مقررا، ولهذا حسن الإلحاق به. وفيه إجزاء الحج عن الميت، وفيه اختلاف، فروى سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر بإسناد صحيح: لا يحج أحد عن أحد، ونحوه عن مالك والليث، وعن مالك أيضا: إن أوصى بذلك فليحج عنه أو فليحج عنه وإلا فلا. وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي يليه. قوله: أكنت قاضيته، كذا للأكثر بضمير يعود على الدين. وللكشمهني قاضية بوزن فاعلة على حذف المفعول. وفيه أن من مات وعليه حج وجب على وليه أن يجهز من يحج عنه من رأس ماله، كما أن عليه قضاء ديونه. فقد أجمعوا على أن دين الآدمي من رأس المال، فكذلك ما شبه به في القضاء. ويلتحق بالحج كل حق ثبت في ذمته من كفارة أو نذر أو زكاة أو غير ذلك، وفي قوله فالله أحق بالوفاء دليل على أنه مقدم على دين الآدمي، وهو أحد أقوال الشافعي، وقيل بالعكس وقيل هما سواء. قال الطيبي في الحديث إشعار بأن المسؤول عنه خلف مالا، بأن المسؤول عنه خلف مالا، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن حق الله مقدم على حق العباد، وأوجب عليه الحج عنه، والجامع علة المالية. قلت ولم يتحتم في الجواب المذكور أن يكون خلف مالا كما زعم، لأن قوله أكنت قاضيته أعم من أن يكون المراد مما خلفه أو تبرعه. قال باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل بن عباس رضي الله عنهم أن امرأة قال حدثنا موسى ابن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. قوله باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة أي من الأحياء، خلافا لمالك في ذلك ولمن قال لا يحج أحد عن أحد مطلقا كابن عمر. نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه لا يجوز أن يستنيب من يقدر على الحج بنفسه في الحج الواجب. وأما النفل فيجوز عند أبي حنيفة خلافا للشافعي، وعن أحمد روايتان. قوله عن ابن شهاب عن سليمان في رواية الترمذي من طريق روح عن ابن جريج أخبرني ابن شهاب قال حدثني سليمان بن يسار. قوله عن ابن عباس في رواية شعيب الآتية في الاستئذان عن ابن شهاب أخبرني سليمان قال أخبرني عبد الله بن عباس. قوله عن الفضل بن عباس كذا قال ابن جريج وتابعه معمر، وخالفهما مالك وأكثر الرواة عن الزهري فلم يقولوا فيه عن الفضل. وروى ابن ماجه من طريق محمد بن كريب عن أبيه عن ابن عباس قال أخبرني حصين بن عوف الخثعمي قال قلت يا رسول الله إن أبي أدركه الحج وهو ولا يستطيع أن يحج الحديث. قال الترمذي سألت محمدا يعني البخاري عن هذا فقال أصح شيء فيه ما روى ابن عباس عن الفضل. قال فيحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل ومن غيره ثم رواه بغير واسطة انتهى. وإنما رجح البخاري الرواية عن الفضل لأنه كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ، وكان ابن عباس قد تقدم من مزدلفة إلى منن مع الضعفة كما سيأتي بعد باب. وقد سبق في باب التلبية والتكبير من طريق عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، فكأن الفضل حدث أخاه بما شاهده في تلك الحالة. ويحتمل أن يكون سؤال الخثعمية وقع بعد رمي جمرة العقبة، فحضره ابن عباس فنقله تارة عن أخيه لكونه صاحب القصة وتارة عما شاهده. ويؤيد ذلك ما وقع عند الترمذي وأحمد وابنه عبد الله والطبري من حديث علي، مما يدل على أن السؤال المذكور وقع عند المنحر بعد الفراغ من الرمي وأن العباس كان شاهدا. ولفظ أحمد عندهم من طريق عبيد الله بن أبي رافع عن علي قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذه عرفة وهو الموقف، فذكر الحديث وفيه ثم أتى الجمرة فرماها
هذه
ثم
عرفة وهذا الموقف.
نعم الله عليك.
جميل.
قال فذكر الحديث وفيه ثم أتى الجمرة فرماها ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر وكل من المنحر واستفتته. وفي رواية عبد الله ثم جاءته جارية شابة من خثعم فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج أفيجزئ أن أحج عنه؟ قال حج عن أبيك. قال ولوى عنق الفضل، فقال العباس يا رسول الله لويت عنق ابن عمك. قال رأيت شابا وشابة فلم آمن عليهما الشيطان. وظاهر هذا أن العباس كان حاضرا لذلك، فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله أيضا كان معه. فلا مانع أن يكون ابنه عبد الله أيضا كان معه. تنبيه: لم يسق المصنف لفظ رواية ابن جريج، بل تحول إلى إسناد عبد العزيز ابن أبي سلمة، وساق الحديث على لفظه كعادته. وبقية حديث ابن جريج أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي أدركه الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يركب البعير، أفأحج عنه؟ قال: حجي عنه. أخرجه أبو مسلم الكجي عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه، والطبراني عن أبي مسلم كذلك، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن ابن جريج فقال: إن امرأة من خثعم قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير عليه فريضة الله في الحج. الحديث قوله عام حجة الوداع في رواية شعيب الآتية في الاستئذان يوم النحر، وللنسائي من طريق ابن عيينة عن ابن شهاب غداة جمع، وسيأتي بقية الكلام عليه في الباب الذي بعدها.
نعم، جزاكم الله خيرا.
خير، جزاكم الله خيرا.
الباب الذي بعده طويل. نعم.